بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. مستمعين الكرام، سنتعرض في هذه الحلقة لتفسير الآية 34 من السورة المباركة. يوضح الإمام الخامنئي منهج الإسلام في بيان المواقف والأحكام، فهو يهتم ببيان سبب الحكم أو الموقف قبل إعلانه أو بعده، وهذا يمهد السبيل لتطبيق هذا الموقف أو الحكم في الواقع الاجتماعي. فالقاعدة المعتمدة في بيان الأحكام في الإسلام هي أن يعمل أولاً على تأسيس الأرضية المساعدة للحكم، ثم بعد ذلك يبين الوجه والمبرر الذي يدعو إلى تشريع الحكم أو اتخاذ الموقف، وبعد هذين الأمرين أو قبلهما يعلن التشريع ويصدر الحكم. وهذا يساعد الناس على تعميق إيمانهم بهذا التشريع، ويسهل عليهم الالتزام به وتطبيقه في حياتهم الاجتماعية. وقد جرى القرآن الكريم على هذه القاعدة في آيات الجهاد والقتال، فقد بيّن الله تعالى حكم القتال مع أهل الكتاب، ثم بيّن العلة التي دعت إلى هذا التشريع، والعلة هي بعد هؤلاء عن الدين السماوي وانحرافهم عنه، حتى لو كانوا يدعون الانتساب إلى الدين السماوي والانتماء إليه. وفي الآية 34 حدثنا الله عن الرهبان والأحبار وموقفهم في مواجهة الإسلام، وذلك أنهم أول من شهر العداء للإسلام بين أهل الكتاب بالنظر إلى توليهم الأمور الدينية في مجتمع الكتابيين. ومن هنا تصدى القرآن لهم أولا وأعلن الموقف منهم قبل غيرهم من الناس. وفي هذه الآية يتصدى القرآن للحديث عن ثلاث فئات اجتماعية هي الأحبار والرهبان وأصحاب الثروة المترفون، ويبين لنا دورهم في المجتمع وبرنامجهم العملي والاجتماعي وموقفهم من الإسلام. والآن أعزائي، لنبدأ بالاستماع إلى الآية 34 من السورة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
يبدأ الإمام بشرح كلمتي الأحبار والرهبان القصيرتين، ولكنهما تتضمنان الكثير من المعاني التي تستحق التأمل والنظر كما يقول سماحته. فالأثرياء هم فئة اجتماعية لها دور جدير بالبيان والتوضيح، خاصة فيما يرتبط بموقفها من الإسلام. وفي هذه الآية يبين لنا الله تعالى عقاب هؤلاء الأفراد في الآخرة. في القسم الأول من الآية يخاطب الله أهل الإيمان ويبين لهم أن كثيرا من الأحبار والرهبان يتورطون بأكل أموال الناس بطرائق غير مشروعة، ويجعلون من أنفسهم وتصرفاتهم العملية سدودا تحول بين الناس والإيمان. وفي القسم الثاني من الآية يحدثنا الله عن الأثرياء الذين يراكمون الذهب والفضة ويمتنعون عن إنفاقها في سبيل الله، ويهددهم بعذاب الآخرة الذي ينتظرهم يوم القيامة. وقد ينطبق هذا القسم من الآية على الأحبار والرهبان، إذ إن بعضهم بالنظر إلى تجارته بالدين والقضايا الدينية يدخل في طبقة الأثرياء وأصحاب الكنوز وينطبق عليه حكمهم. والاختلاف بين هاتين الفئتين، أي فئة رجال الدين وفئة الأثرياء في موقفهم من الإسلام، هو في العنوان. فالأحبار والرهبان وقفوا في وجه الإسلام بسبب حبهم للرئاسة، والأغنياء دفعتهم ثرواتهم إلى هذه المواجهة. يشير الإمام الخامنائي إلى نقاط مهمة ينبغي التوقف عندها لفهم الآية ولتوضيح بعض المسائل الاجتماعية. ومن هذه النقاط المرتبطة بالآية أنها تتحدث عن كثير من الأحبار والرهبان، وكأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا أن هذه الصفة ليست جزءا من طبيعة هذه الفئة الاجتماعية، وهذا من اللطف الإلهي، حيث إنه تعالى لم يعمم هذا الحكم على جميع أفراد هذه الجماعة البشرية. وهناك نماذج منهم كعبد الله بن سلام الذي اعتنق الإسلام ودعا قومه إليه ودخل بدعوته عدد منهم في الإسلام. مستمعين الكرام، ينتقل الإمام إلى الحديث عن المطلب الثاني في الآية، وهو النهي عن أكل المال بالباطل، وهو أمر منهي عنه في الإسلام عموما في هذه الآية بشدة. وأكل المال بالباطل هو اكتساب المال من الطرائق غير المشروعة. ويذكر بعض المفسرين أن العناوين التي يحصل بها بعض الأحبار والرهبان على المال متعددة، منها الهدية والرشوة على القضاء، بحيث يأخذون من أحد الطرفين ليحكموا لمصلحته، ومن هذه الوسائل أخذ المال لتبديل بعض الأحكام. ومن الواضح أن تغيير الأحكام من بعض هؤلاء لم يكن يحصل بطريقة مباشرة، فكانوا يمهدون الأرضية بتلبيس الحق على أهله وإعطاء الحرام صفة الحلال بعد ذلك وتصويره بصورة الحكم الشرعي. وقد كان لبعض هؤلاء حساب مفتوح مع الأثرياء والمترفين في مقابل تبديد الأحكام وفق مصالحهم. ومن النماذج في التاريخ الفقهي الإسلامي القاضي أبو يوسف، فقد كان يفتح الأبواب المغلقة لهارون الرشيد ليبرر له العلاقة ببعض النساء اللواتي يعشقهن، ولذلك ولاه هارون الرشيد القضاء. أحبة المستمعين، يدعون الإمام الخامنائي إلى فتح آفاق الآية والنظر إليها بهذه العين، فليست أبواب أكل المال بالباطل والحرام مقتصرة على القمار والربا والسرقة، فكل تناول للمال بطريقة غير مشروعة هو أكل للمال بالباطل كالرشوة وغيرها. ولهذه الآية مصاديق واضحة وأخرى خفية، ومن مصاديقها الواضحة العامل الذي يتقاضى أجرا على عدد من الساعات بينما هو يعمل عددا أقل من العدد المطلوب منه، أو الذي يتقاضى أجرا على عمل بشرط الإتقان فلا يتقنه. فإذا طبقنا مثال العامل على الأحبار والرهبان، فإن المال الذي يتقاضونه على أعمالهم الدينية يكون حراما وأكلا للمال بالباطل، لأنهم لم يبينوا أحكام الله أو بدلوا غيرها بها. كما يمكن تطبيق المثال الثاني أيضا على هذه الفئة الاجتماعية، فمن لا يكون عابدا ولا من أهل المحراب والصلاة ويوهم الناس بأنه كذلك ويأخذ ما يقدم إليه بهذا العنوان يدخل في خانة الذين يأكلون المال بالباطل. وبناء عليه فالمال الحرام وأكل المال بالباطل ليس محصورا في الرشوة والربا، بل له مصاديق كثيرة ومتعددة. وإذا راجعنا تاريخ اليهود والنصارى نجد عددا كبيرا من هذه الحالات في مرحلتي ما قبل الإسلام وما بعده. وقد فعلتها الكنيسة عندما باعت الناس سقوك الغفران أو الأراضي في جنان الخلد، والأمر نفسه ينطبق على حالات تبديل الأحكام للفت نظر الناس. مستمعين الأعزاء، مضافا إلى أكلهم أموال الناس بالباطل، تشير الآية إلى أن الأحبار والرهبان كانوا يصدون عن سبيل الله، يحولون بين الناس والإسلام ويمنعونهم من اعتناقه. ويعتبر الإمام أن المعنى الأفضل والأدق هو سد الطريق إلى الإيمان وإلى الله والمنع عن سبيل الله. وسبيل الله تارة يكون الإسلام، وطورا قد يكون ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وقد يكون ثالثة أعمال البر والخير ومساعدة الفقراء. وهؤلاء الأحبار كانوا يفعلون كل هذه الأمور. ومن ينظر في تاريخ الكنيسة بعد الإسلام يرى هذا التصرف من بعض رجالها غالبا، لأنهم رأوا أن الإسلام وفكره الجديد يهدف إلى سعادة الناس وعزتهم وحل مشاكلهم، فأعاقوا انتشاره وحالوا بين أتباعهم وبينه. وكذلك فعل غيرهم من المسلمين أيضا أمثال أبي يوسف. ومن مصاديق الصد عن سبيل الله عند الأحبار والرهبان تحريفهم أحكام التوراة وإخفاء ما كان فيها من حق، كما أخفوا دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة ولم يتبعوه لأغراض شخصية بسبب الجهل. مستمعين الكرام، يشير الإمام إلى ضرورة فهم مبرر الترابط العلي بين الأكل بالباطل والصد عن سبيل الله، وهذا سيسهم في حسن فهمنا للآية. وهذا الربط بين أمرين يبدو كل منهما غير الآخر، ولكن أحدهما قد يكون علة للآخر وسببا، فالأول قد يكون دافعا وسببا للثاني. فالأحبار والرهبان كانوا يصدون عن سبيل الله لأسباب مالية واقتصادية. ويتابع الإمام الخامنئي شرحه للآية والحديث عن ظاهرة أخرى موجودة في المجتمعات اليهودية والمسيحية وغيرها، وهي ظاهرة الكنز. بداية يوضح سماحته معنى الكنز، ففي اللغة الكنز مصدر يدل على تكديس الثروات ومراكمتها، كما يفيد إخفاءها عن عيون الناظرين. وقد كانت العادة تقضي بدفن الأموال تحت الأرض لحفظها واستخدامها وقت الحاجة. ولابد من الالتفات إلى أن هذا المعنى، أي الدفن والتكديس، ليس بالضرورة أن يكون مقصودا في الاستعمال القرآني لهذه الكلمة. فالكنز بحسب الاستعمال القرآني هو جمع الثروة وعدم تسييلها في خدمة المجتمع. والقرينة الدالة على هذا المعنى القرآني هي عبارة ولا ينفقونها في سبيل الله، فالمشكلة في عدم إنفاقها في سبيل الله وعدم جعلها في خدمة الناس. فالغنى المذموم هو عدم استخدام المال إلا في المصالح الخاصة وصرفه على الشهوات والملذات دون مساعدة الآخرين. وعلى ضوء ما تقدم يظهر أن الآية لا تذم من يدفن أمواله تحت الأرض وحسب، بل تشمل من يجمدون أموالهم ولا يسيلونها في خدمة المجتمع. والمؤشر الآخر الذي يفيد هذا المعنى هو الآية الثانية التي تصور حال هذه الفئة الاجتماعية، حيث يقال لهم يوم القيامة: هذا ما كنستم لأنفسكم، أي ما ادخرتم لأنفسكم وحرمتم سائر الناس من ثرواتكم. مستمعين الكرام، يشير الإمام الخامنئي إلى نقطة لا بد من الالتفات إليها حول الذهب والفضة المذكورين في الآية، فهما كانا يؤديان دور النقد في هذا العصر، وكانا معيارين لتقويم السلع وتثمينها لما يتمتعا به من ندرة وقدرة على الدوام. وهذا ما يؤديه النقد في هذا العصر، بعد أن أعرض الناس عن استخدام الذهب والفضة لصعوبة حملهما وحمايتهما واستبدلوهما بالنقد الورقي. وعليه فإن الآية لا تتحدث عن الذهب والفضة بما هما معدنان، وإنما لدورهما ووظيفتهما التي يؤديانها في العلاقات الاقتصادية بين الناس، وينطبق حكمهما على ما يحل محلهما ويؤدي دورهما في التعامل التجاري. وقد كان الأحبار والرهبان في عصر صدر الإسلام يكنزون المال، فهم محل ثقة الناس الذين كانوا يقدمون لهم النذور والهدايا بالنظر إلى حسن ظنهم فيهم، كما كانوا يستأمنونهم على أموالهم في بعض الحالات. يشير الإمام الخامنئي إلى واقع المسلمين في زمان بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث الزهد يعد فضيلة وقيمة من القيم الأخلاقية. فالمسلمون أظهروا من الزهد ما يثير العجب والإعجاب، ولم يكن عامة الناس يميلون إلى حياة الترف والتجمل. حتى بعض الأغنياء كانوا يتأثرون بنمط الحياة هذا ويميلون إلى حياة الزهد وبساطة العيش. ولكن بعد خوض المسلمين عددا من الحروب وإصابتهم فيها الكثير من الغنائم، استطاع بعض الناس تسريب بعض هذه الثروات إلى جيوبهم، حتى إن زيد بن ثابت خلف وراءه بعد موته من الذهب والفضة ما يقطع بالفؤوس، وقد بدأ انحراف المسلمين عن منهجهم السابق منذ عهد الخليفة الثاني، ووصل إلى أوجه في عهد الخليفة الثالث عثمان. فقد أخبر عمر يوما عما يفعله معاوية من جمع المال فقال: هذا كسر العرب. وهذا الأسلوب في العيش غير مقبول في الإسلام، والإسلام لا يقر تقسيم المجتمع إلى طبقات تفصل بينها حواجز اجتماعية، وهو دين العدل والمساواة. فعندما تمارس الطبقة الحاكمة مثل هذا السلوك يتحول إلى ميل واتجاه عند الحاشية الذين يسعون إلى الاستئثار بما تصل إليه أيديهم من أموال. وبعد هذا التفصيل، إذا تعاملنا مع عبارة والذين يكنزون الذهب والفضة بحرفية، فإن دائرتها تضيق عن استيعاب ما راج بين المسلمين، ويقتصر مفادها على إدانة الأحبار والرهبان. مستمعين الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نستكمل بحثنا حول كنز المال والثروة في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.